وأكثر كان على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العمد فقال: أيها الناس، إنكم تحشرون غدا حفاة عراة غرلا، يعني قبة. كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا غائبين. وروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وروى الطبري بسببه عن عائشة أنها قرأت قول الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فقالت: يا رسول الله، لا تيأسا، إن الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى شيء بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال، سئل بعضهم عن بعض. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وتركتم ما خولناكم، يعني ما تفضلنا به عليكم في الدنيا، فسئلتم به عن الآخرة من الأموات والأولاد والحجر والخيام، يعني ما خولناكم من الناس. وراء ظهوركم يعني في الدنيا، ولم تحملوا منه نفيرا، يعني هذا إذا الأموات لم يعني يتركوه إلى ما يفيدون في الآخرة، بل اشتغل به عن الآخرة. لقد ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول فؤادا: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبليت. وزاد في رواية: وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. ثم قال تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني شركاء لله في الربوبية والتفسير العبادة. لقد تقطع بينكم بالرفع، لقد تقطع بينكم أي سلكم، فإن البين من الأسباب يستعمل للوقت ويستعمل للقتل. لقد تقطع بينكم والأصل يعني لقد تقطع ما بينكم، أي تقطع ما بينكم من الأسباب والوسائل. فذل عنكم ما كنتم تزعمون، أي ذهب عنكم ما زعمتم من رجاء الأنداد والأصنام. فقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وضعفت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا سرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسنات عليهم فما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. والآيات في هذا كثيرة جدا. نكتفي الليلة من هذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. قوله تعالى: إن الله فارق الحب والنوى شروع في بعض مدعاته الدالة على كذلك الرسل وعلمه وحكمته إثر تقرير شأن توحيده تبارك وتعالى. يعني بعد ما بين الله عز وجل وقرر في الآيات السابقة التوحيد وحاز القرآن الكريم المشركين وشحنهم وأسفل شبهاتهم، شرع الله عز وجل هنا في بيان بعض المدعات ما استدعوه ما من المخلوقات الدالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته. وذلك بالتنبيه على أن المقصود الأعظم هو معرفته سبحانه وتعالى بجميع صفاته وأفعاله وأنه مبدع وخالقها. فمن كان كذلك كان هو المستحق للعبادة لا هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها، ولتعريف خطئهم في الإشراك الذي كانوا عليه. والمعنى أن الذي يستحق العبادة دون غيره هو الذي فعل كذا وكذا وكذا مما سيأتي من الآن فقائلة. الذي يستحق العبادة دون غيره هو الذي خلق الحبة عن النبات وخلق النبات عن النخلة. بمعنى قوله تبارك وتعالى إن الله ثابت الحب والنوى، بمعنى ثابت أمراني، أحدهما أن ثابت بمعنى ثابت، والثاني أن الخلق هو الثابت. أما الخير الأول في ثالث فهو أنه بمعنى ثابت، يعني إن الله ثابت الحب والنوى أي ثابت الحب والنوى. هذا قول ابن عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال الصحاح ومقاتل. قال الواحدي ذهبوا بثابت مذهب ثابت، يعني خالق. وأنزل الطبري هذا وقال لا يعرف في كلام العرب خلق الله الشيء بمعنى خلق. وذكر الأزهري عن الزجاج جوازه، يعني جواز أن يعبر عن خلق بخلق، وكذا الجزء في القاموس. قال الرازي الخلق هو الشق، الخلق هو الشق، وكذلك الخلق. فالشيء قبل أن يدخل في الوجود كان معدوما نقلا ونفيا شركا، والعقل يتخير من العدم غلة متصلة لم تراد فيها ولا انشراح ولا انتقاص. فإذا أخرجه المبدع الموجد من العدم إلى الوجود فكأنه بحسب التخيل والتوهم استلقى ذلك العدم وخلقه، يعني أوجده، وأخرج ذلك المخلق من ذلك الشق. فبهذا التأويل لا يبعد حمل الفارق على الموجد والمبدع. فهنا الرجل يذكر وجه التعبير عن خلق بخلق أو عن خالق بخلق. فهذا هو وجه القول الأول أن خالق الحب والنوى معنى خالق الحب والنوى. أما القول الثاني فهو قول الأكثرين أن خالق معنى الشاق الذي يشق الحب والنوى. والإمام القلب هو الشاق على القول الثاني، وبمعنى هو الجهاد. أحدهما مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الحبة عن السنبلة، خلق الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة. والوحيد الحسن والصدري وابن زيد قال الزجاج يشق الحبة اليابسة والنواة اليابسة فيخرج منها ورقا أكبر. هذا الرد الأول، يعني القول الثاني أن الخلق هو الشق، ومعنى الشق في وجهين. الرد الأول أنه خلق الحبة عن السنبلة وخلق النواة عن النخلة. أي نعم. أما الرد الثاني فهو أنه خلق بمعنى إن الله خالق، يعني بالسنبلة معنى الشق بمعنى الشق الذي يوجد في الحبل والنواة. الحبة الصغير مثلا إذا الخلق ضمن الشق في الحبة نفسها، كذلك النواة كما كان في النواة المتهمة مفاتيح الشق يقفل الحبة من الثانية. لكن جعل هذا الوجه الثاني بأنه لا دلالة فيه على كمال القدرة، لا دلالة فيه على كمال القدرة. أما الحب فهو ما ليس له نواة، الحب ما ليس له نواة كالشمس والسعير والأرز. أما النواة فهو جمع نواة وهو الموجود في داخل التمرة، مثل نوى التمر والخور وغيرها. قال الرجل إذا عرفت ذلك فنقول إنه إذا وقع في الحبة أي النواة في الأرض الردة ثم مر به حجر من المدة أظهر الله تبارك وتعالى في تلك الحبة والنواة من أعلاها شقا ومن أسفلها شقا آخر. فالأول يخرج منه الشجرة الصاعدة إلى الهواء، والثاني يخرج منه الشجرة الهادفة في الأرض المسمى بعروق الشجرة التي نعبر عنها بالجلود. وتأثير تلك الحبة والنواة سببا لاتصال الشجرة الصاعدة في الهواء بالشجرة الهادفة في الأرض. ثم إنها هنا عجائب. ونجد الحقيقة الإمام الغري كما نقل هنا الفتحي سندا ذريعا جدا في تنفيذ يعني في عجائب الدنيا التي سبحانه وتعالى في خلق الخلق الحدي والنوى. والحقيقه الكلام يعني في غايه الابداع لكن نحن نحن يعني فقط من بيت الوحش الا يتيسر ان نمر على كل الربع. لكن باختصار لا شك ان من يدرس علم الملف البوتجي فانه يطلع على اسباب وعجائب عظيمه جدا في خلق الحدي والنوى. ونلاحظ هنا ان الغزالي تنبت كابن القيم وكالغزالي وغيرهم من العلماء الذين اجتهدوا في محاوله اعمال العقل البشري في التدبر بايات الله سبحانه وتعالى الكونيه. فطبعا هم يتحدثون عن المستوى المستقر التي كانت في عصر هيجي. هذا ما اكثر ما وصل الى علم البشري في ذلك الوقت. فتجد ان الان نجد من مظاهر الابداع وعلامات واثار التوحيد في خلق الله سبحانه وتعالى في عالم الشباب. يعني ده يظهر العقول يعني الكلام هنا عن طبيعه احدى السجرتين ان التوجه الى ادخل او مصيبه الجنود وطبيعه الشخص الاخر الذي اعلى والذي يطلب منه السبب واخذا من هنا تقتضي الهويه الى عمق الارض ومع ذلك توجهت منها السبب الذي تقعد فيه الهواء. فالحب والعقل يذهب بكون الطبيعه تلك وذهب الطبيعه الاخرى لكن استمعتها فعرفنا لذلك ان ليس هذا مقتضى السمع والخطيه وانما هو مقتضى الايجاد والابداع والتسليم والاختراع. يعني حتى لو انك بلغت قدر السكون مثلا او حلم او اي شيء يعني قدر الله سبحانه وتعالى معروف ان الجن الجنود بتنمو من جهه معينه واضح من جهه معينه بينمو من جهه لو ان الحاسه هي على الارض مقلوبه بحيث ان المفروض ان الجبل يظهر الى اعلى نجد ان الحلقه الحقائق نفسها في قدره الله عز وجل يتعجل ويعجل وبقوه الله ابتداء القدره هي التعجل والعمل بحيث الجزء يتجه الاسفل والنبات يتجه الى اعلى. والعجائب في هذا كثيره جدا يعني. ايضا من هذه العجائب التي اشار اليها ان باطن الارض جرم كثيف تم لا تنفذ المثلث القويه فيه. لو انك عليك ب 60 حد وحاولت ان تقوم فيه في داخل الارض انك تكون يعني تربه جنيه لجنه فبيكون في مقاومه. ومع ذلك نجد هذه الجنود التي في غايه الدقه والنفاسه الجنود البسيطه هذه ومن غايه الدقه دقتها ونفاستها دليلها انك تجد هذه الجنود الثغرات الجنوبيه ودركتها بيدك فانها يعني تصير مثل الماء وفي مثل الله دليل ذلك والتنزه مجرد لمس الاثر عليها. ومع ذلك مع انها في غايه الدقه وفي غايه المسافه تقوى بقدره الله سبحانه وتعالى على النفوذ في الارض المده والعمق في مواطن تلك الاجرام الكثيفه. فخسير هذه القوى الشديده لهذه الاجرام الضعيفه التي هي في غايه المسافه لابد ان يكون لتقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ولعل ممكن من حج بالطريق البري رأى العجائب في سيناء، جبلة في سيناء فيها عجائب يعني مذهلة من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. كيف ترى النخيل سنوان نسل سنوان وغير سنوان. نسل خارج من أعماق فقر عتيق بهذا الثلاثة والقوة، ومع ذلك مراك يعني الذكور العارية تجد النخل قد ثبت من هذه الثبور، فما يكون ذلك إلا بقدرة الله عز وجل. ايضا من هذه العجائب انه يتولد من تلك النواه شجره وهذه الشجره يحصل فيها طبيعه مختلفه فان قشر الخشبه له طبيعه مخصوصه وفي داخل ذلك القشر جرم الخشبه وفي وسط تلك الخشبه جسم رب ضعيف يجذب العلم المجهول ثم يتولد من سقف الشجره اوصالها ويتولد من اوصال الاوراق اولا ثم الانهار ثم هي الانهار المناوره وهي البراعم ثانيا ثم الفاكهه ثالثا ثم قد يحصل للفاكهه اربعه انواع من الفجر. فجر الجوز. فالجوز من راى منكم ايضا ثمره الجوز تجد ان في الخارج يكون فكره منها الجوز الجوزه. فكره غير منها ايه؟ لا اخضر. يكون في فكره ليله. على الخارج يكون فكره خضراء. لكن هذه الثلاثه رائعه انك تتعامل مع من سبق للفريق. هذا مش بيجوز طبعا بيشيل هذا الفكر. فالاول طبقه بتكون هذه الفكره يعني الخضراء بعد ذلك الفتر الذي نراه نحن هو الذي يمسك الخطف ثم تحت هذا الفتره يعني ذلك الفتر هذا كان الغشاء الرقيق المحيط بالنصف وتحت ذلك الفتر ثم ذلك النصف مستند على جرم كثيف وهو ايضا كالفتر وعلى جرم نظيف وهو الدرج وهو المقصود الاصلي فتولد هذه الاجسام المختلفه في قضائها ونسبتها وادوارها واسنادها وفهومها تلمدها يدل على ان نفسها تتعرض لمؤثرات واحده تتعرض لدرجه واحده متجانسه ماء واحد يحصل ماء واحد واضح الشمس واحده وهكذا الاعياد التي تؤثر عليها يحتاجون ذلك بقدره الله عز وجل يخرج منها هذه الانواع التي لا حصر لها من خلق الله سبحانه وتعالى من تمر وانواع الفواكه التي يعني تذهب العقول الى تدبرت وتفكرت ذريا في عدم قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا كله هذا التنوع ماء واحد كل واحدة عامل محيطة واحدة ومع ذلك يخرج هذا حجما هذا حاملا هذا في شكله مختلف ومتفاوت ونوع الواحد يتفرع إلى أنواع القدر مثلا لذلك يتجمل على تدبير الحكيم الرحيم المختار القادر لا تدبير العناصر والطبائع. كذلك نجد احوال الفواكه مختلفه بعضها يكون الفطر في الداخل والفطر في الخارج كما في اللوز واللوز وبعضها يكون الفاكهه المطلوبه في الخارج وتكون الخطره في الداخل كالفوز والمشمس وبعضها يكون النواه لها لب كما في نوى المشمس و الكوخ وبعضها لا لب له كما في نوى التبريد بعض الفواكه لا يكون له من الداخل والخارج فتر بل يكون كل مطلوبة للذات والخارج مثل التيل مثلا التيل فهذه أحيان مختلفة في هذه الفواكه أيضا الحبوب مختلفة في الأشكال والصور فشكل الحنطة كأنه مثل دائرة وشكل الشعير كأنه مخروطان اتصل بقاعدة بينهما وشكل العدس كأنه دائرة وشكل السنك على وجه الآخر فهذه الأشكال المختلفة لا بد وأن تكون لأسراف وحدة علم الخالق أن تركيبها لا يكمل إلا على ذلك الشكل وبعض الحبوب تكون لها خصية الأخرى تكون لها فواكه أخرى ومنافع أخرى قد تكون ثمرة واحدة غناء لحيوان وسلما لحيوان آخر هذا كله يدل على يعني وحدة في خالقه وحدة أسلم يعني توحيد الله سبحانه وتعالى وقدرته عز وجل أيضا أخذت ورقة واحدة من أوراق الشجرة وجدت حقا واحدا مستقيما في غرفتها ثم ينحصر الى جنه ونسبه الى شعر اخرى لا تزال تستمر حتى تخرج العالم الحسي والاسباب بسبب ذلك اكلها حتى تكاد لا يعني ترى والخالق تعالى انما فعل ذلك حتى ان القوى المركوزه في جذر تلك الورقه تقوى على جذر الاجزاء اللطيفه الارضيه في تلك المجاري الضيقه لأن حتى لأنهم لم يستطيعوا أن يتوصلوا إلى كيفية وصول الغذاء وتوزيعه من النمور إلى أطراف المدارس. درجات مختلفة حتى أن يستطيعون أن يتوزعوا تفسيرا خاصا مسموعا به لكيفية وصول ومرور الغذاء من التربة إلى أجزاء يعني المدارس المختلفة. طبعا لعلكم تعرفون أن كما أن يعني لا تزال من أبدا من المخلوقات من بني آدم. يعني في بصمات الأصابع كل واحد له يعني رسومات اخرى مختلفه للاخر ويعد لها قيمه جنائيه معروفه دي بيسموها في الايه؟ في شوكه في وقيمه الاحوال الجنائيه للقوه في القطع دي يعني دلالتها على شخصيه الانسان من الاشياء اللي هذا الحدث يعني كما قال تعالى غير قادرين على ان يسوي بنانا وهي اطراف الاصابع فمن هذا الاشاره الى هذا بالذات اشاره الى هذه الايه الربانيه في تساوي الناس في مصابات الأصابع. هناك فرق عن الصوت. فيكم حد يروح سويسرا؟ نعم. الفرق في الصوت اللي هي ايه؟ كل انسان له في صوته بسمة. سماع من الناس اللي روحوا سويسرا كان بسمة الصوت الخزينة هناك بس فتحت الا ايه؟ الصوت هو هكذا. فيقف انها ويكلمها بعبارة معينة فيفتح الخزينة. غير كده لا تفتحها. لهذا الاختلاف بسمة الصوت حتى الصوت لا يتبع اثنان في بصمة أصواتهم موافق على اللي تقوله مدرسة هذه الأشياء. الغريب أيضا أن هذه المسيرة أبدا ورقت سبب حتى لو بنفس النوع تشابه بصمتها بصمة الورقة الأخرى. انظر إلى علاقة مباشرة تعالى يعني يقول هلك المرسلين وهلك المرسلين وتحكى كل قدرة الله وتحكى الله عز وجل. هذا كله يدل على أن الخالق واحد سبحانه وتعالى. ذكر بعد ذلك الرازي عبارة جيدة في هذا يقول: فلما وقفت على عناية الخالق بإيجاد تلك الورقة الواحدة، هو أكبر كلام في عناية الخالق ورقة واحدة، وكلامه كله على ما يسمى بالإيه؟ المورفولوجي اللي هو المظهر الخارجي لأوراق الشجر. فما بالك ب يعني عشرات المجلدات المؤلفة في الفسيولوجيا وفي تدريس النبات تحت المجاهد الميكروسكوبية وغير ذلك، كلام كبير جدا في بدائع سمعة الله سبحانه وتعالى وكيف تجري الوظائف الحيوية، كل الوظائف الحيوية، يعني هذا النبات يدخل يدخل في الكائنات الحية، كل الوظائف الحيوية تنفس وإخراج وتكاثر وحركة وغذاء، فكل الوظائف الحيوية يكون بها هذا الجسم المفيد. ثم إذا استحب معنى آخر من ذلك وهو أن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض من دواب ومن نباتات ومن كذا وكذا إنما خلق مسخرا للإنسان. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولم يؤت الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. معنى ذلك إيه؟ إن إذا انتهى وجود الإنسان ما يكون هذه الأسئلة إلى الآن بعد ذلك. يعني إذا كل الدواب وكل المخلوقات إنما هي مسخرة للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الرسول هذا كان الأمر في عدالة الرازي، يقول الرازي: فلما وقفت على عناية الخالق لإيجاد تلك الورقة الواحدة، في إيجاد تلك الورقة الواحدة، علمت أن عنايته في تخليق جملة تلك الثمرة أكثر. إذا كان عناية الله في حد ورقة واحدة تصل هذا البلد، فلا شك أن عنايته بالشجرة كلها أكثر من ذلك. وعرفت أن عنايته في تكوين جملة البنات كل مملكة بناتية أكمل. ثم إذا عرفت أنه تعالى إنما خلق جملة البنات لمصلحة الحيوان، علمت أن عنايته بتخليق الحيوان أكمل. ولما عرفت أن المقصود من تخليق جملة الحيوانات هو الإنسان، علمت أن عنايته في تخليق الإنسان أكمل. ثم إنه تعالى إنما خلق النبات والحيوان في هذا العالم ليكون غذاء ودواء للإنسان بحسب جسده، والمقصود من تخليق الإنسان هو المعرفة والمحبة والحكمة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر أيها المسكين بعين رأسك في تلك الورقة الواحدة من تلك الشجرة، واعرف كيفية خلق تلك العروق والأوتار فيها، ثم انتقل إلى مرتبة ما فوقها حتى تعرف أن المقصود الأخير منها حصول المعرفة والمحبة في الأرواح البشرية. فحينئذ ينفتح لك باب من المكاشفات لا آخر له، ويظهر لك أن أنواع نعم الله في حقك غير متناهية، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكل ذلك إنما ظهر من كيفية أن تلقى تلك الورقة من الحبة والنبات. هذا كلام مختصر في تفسير قوله تعالى: إن الله فارق الحب والنوى، وما توافق الإنسان عليه أن كما تتركها وتسعدها إلى ما لا آخر له، ونسأل الله التوفيق والهداية. يعني لا شك هذا الإنسان كلما يعني حتى ذكر هذه الآيات المذكورة في الآثار وفيها المذكورة كي ترشدنا إلى التوحيد، يعني يذكر بهذا الظلم والجحود والنكران والجريمة التي يرتكبها العالميون الذين يحاولون نزع الروح الدينية من منهج التعليم. فما أجحد هذا الإنسان، يعني كل هذه الآيات يذكرونها ويتجنبون ذكر خالقها، يتجنبون أي إشارة بالذات اللي على رأيك تكون المناهج الأخيرة حصل بالملحد أو بالملحد استخراج أي نظم في نسبة الخلق إلى تاريخه، بدل ما كان في الكتب القديمة من سنوات قليلة يقولون خلق الله كذا أو أعطانا الله كذا أو صنع الشيء الفلاني بهيئة كذا، الآن الطبيعة الطبيعة على كذا أنزل وأنفق إسرائيل وطلب صحابة الله من شرير أعداء الدين. فعذر الإنسان كيف يصبح كامل وينظر إلى حكم الله سبحانه وتعالى كيف أنه واضع الحريق ولطف الله بخلقه ومع ذلك يرزقه ولطف أعماله مع أنه يرزقه ويسعى في الوقت. فالجريمة ليس جريمة هجومة، موضوع حكم من الآيات السؤالية عن من لك على توحيد الله تعتبر جريمة في حق البشرية بكلها، لذلك أن هذه من الأمارات التي أوضعها الله كيف دلنا على توحيده تماما في آيات القرآن الكريم. وهذا ما يجري في القرآن في كثير من الآيات كما نوهنا يعني إلى ذلك مرارا، أن المقصود من كل هذه الآيات وقدرة التعليمات في كل محاولنا إنما هو إرشادنا إلى قدرة الله وتوحيده عز وجل. فلا شك أن في حق هذه العلوم وهي عبارة عن آيات مثل هذا القرآن، فتعطيل العمل بها وتعطيل إطارة العقول كيف تنتبه إلى ذلك على التوحيد تماما كتعطيل آيات الله عز وجل وحضور الله والقرآن الكريم عن التدبر فيها للوصول إلى توحيد الله عز وجل. يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، ترى البيضة اللي تعتبر أكثر خلية والمادة الحية اللي تخرج الميت من حولها، فهي مادة تحت البيضة تعرف مادة البيضة ميت، ثم بقدرة الله عز وجل يخرج منها هذا المخلوق الحي بكل ما فيه من إبداع حتى الناس سبحانه وتعالى. من الذي فعل هذا؟ هل يقوى جميع علماء الدول الأوروبية بأمريكا بالغرب والشرق بكل ما معه الجد يعني قوى وعلم وغير ذلك؟ هل يقوى لا نقول على خلف تكوين في الدولة لكن نقول حتى على خلف نبلة أو خلف تكسيريا أو حتى بيروت؟ هل يقوى على ذلك؟ مستحيل. التحدي خائف ومع ذلك هيجحدون، التحدي خائف ومع ذلك هيجحدون ولا يعترفون بجهدهم وضعفهم امام قدره الله تبارك وتعالى. يا ايها الناس يرد مثلا فاستمعوا له، ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يستمعوا له وان يسلمهم الذباب شيئا لا يستنكرون منه ضعف الطالب والمكروه ما حضر الله حتى قبله. هكذا العلم اليهود في كل وقت ما قدر الله حقا لا يعظمون الله عز وجل تعريضه اللائق به وما يكبرونه حتى قدره عز وجل. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ومخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت كالحيوان من النطفه، كالحيوان من النطفه والنبات الغزل الطري من الحب اليابس، ونخرج الميت كالنطفة والحب من الحي كالحيوان والنبات. ذلكم الله يعني الثالث من الحب والنبى، والمخرج الحي من الميت وعكسه هو الله الخالق العظيم الشائع المستحق من عبادة وحده. فأما تركون أن تتركون عنه إلى غيره، والمقصود أن الحي والميت متفضلان متنافيان، فلعله إذا كان يحصل يعني المت عن المت، مت يحصل عن مت يعني حي يخرج حي، ونحن سيهنا الإنسان أن هذا بسبب الطبيعة والخاصية. أما حصول الجد من جده الحياة من الموت والموت من الحياة فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه إن كان ميتا، فكيف هو بذاته يعطي الحياة؟ فخروج الجد من الجد صار دليلا على أنه لا بد وأن يكون بتقدير المقدر الحكيم والمدبر العليم تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الاصباح خبر اخر لإن اي خبر مبتدأ نحن كان هو فالق الاصباح، والاصباح مصدر سمي به الصبح، الاصباح اصلا مصدر واصبح اصباحا، لكن عبر هنا عن الصبح نفسه بالايه؟ بالمنظر وهو الاصباح. قال امرؤ الحي الا ايها الليل الطويل الا الجاري بصبح انا الاصباح فيك بامثله. هل يحفظها يا مرء ابن له اثر؟ انا الاصباح فيك بامثله، الاثنين يعني ممكن ان يفسرها. اي انا ايها الليل الطويل الا الجاري بصبح انا الاصباح فيك، يعني لما الإصلاح الذي يولد فيك، لأن الإصلاح أول من يخرج ضوء الفجر يولد فيه الليل، فمثل هذا الإصلاح ليس لأنسب من هذا الليل الطويل. أي نعم. ثالث الإصلاح يعني شاهه من ظلمة الليل، يشق من هذا الصلاح يخرج عن ظلمة الليل، وجعل الليل سكنا، يعني خير الظلام يسكن إليه ويطمئن به جسر واحد من شعر النهار. أي سكنا يعني يسكن فيه الخلق، أي يحروا ويخدعوا فيكون هذا من السكون لقوله لتسكنوا فيه وكره وجعل الليل كره وجاعل الليل سكنا وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أي على أدوار مختلفة لتحسب بهما الأوقات التي يليق بها العبادات والمعاملات كما ذكروا في سورة يونس بقوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ذلك يعني التدبير من حساب المعلوم تقدير العزيز أي الغالب على أمره العليم في تدبيرهما ومراعاه الحكمه في فعلهما وهنا استدلال بالاحوال الفلكيه على دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته لان خلق ظلمه الليل بنور الصبح اعظم في كمال القدره من خلق الحق والنوى بالنبات والفلك ولان من المعلوم بالضروره ان الاحوال الفلكيه اعظم في القلوب واكثر وقعا من الاحوال الارضيه فارق الاصباح وقرئ فارق الاصباح على انه جمع صبح فقلت وأبصر فارق الأصباح هذه قراءة أخرى وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر القمر يختم الكلام بالعزة والعلم كما في هذه الآية وكما في قوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم تماما كما قال هنا ذلك تقدير العزيز العليم لما خلق السماوات والارض وما فيهن في اول سوره الحاميم البيضه قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظه ذلك تقدير العزيز العليم سوره مختلف وفي العزه معنى الحصر اي الذي ارتفعهما بجعلهما مسخرين لا يتيسر لهما الا ما اريد بهما كما قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات لأمره ومعنى القدرة الكاملة أيضا والعزيز إشارة إلى كمال قدرته والعليم إشارة إلى كمال علمه ومعناه أن تقدير أجرام الأفلاك بصفاتها المخصوصة وهيئاتها المحدودة وحركاتها المقدرة بالمقادير المخصوصة في المتع والسرعة لا يمكن تحصيله إلا بقدرة كاملة متعلقة بجميع الممكنات وعلم ناتج في جميع المعلومات من الكليات والجزئيات فهذا يدل ان هذا التخطيط انما هو بفعل الفاعل المختار سبحانه وتعالى لا بفعل القطع او الخطيه ثم بين تعالى نعمته في الكواكب اثر بيان نعمته من نيرين كان في الشمس والقمر اعلاما بكمال قدرته وحكمته ورحمته فقال عز وجل يروي الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر يعني في ظلمات الليل في طرق البر والبحر ظلمات الليل اثناء سيره في طرق البر او البحر قد فصلنا الايات يعني بينا الايات على قدرته تعالى وحكمته واليوم الاخر لقوم يعلمون يعني يعلمون هذه الاستدلال بها وهذا الاستدلال بها وهذا لا لانه عندما خلقت للاستدلال المتاثر بالعمل بموجبها يعني الاستدلال بها على معرفه الصانع الحكيم وكمال قدرته وعلمه واستخلاصه العباده وحده تبارك وتعالى فاذا تاملنا يعني ايضا قوله هنا قد فصلنا الايات لقوم يعلمون وتامل الايات التي سبحانه وتعالى في هذا الموضع لا يجب قوم يتفكرون قوم يعقلون قوم يعني آيات للمتوكلين افلا تتفكرون افلا تعقلون وكذلك قال هنا لقوم يعلمون ادرك يعني هذا تعظيم الاسلام للعلم وللعرف وللتذكر والتفكر وعدم التقليد والانتهاك فالاسلام هو دين العلم لكن بالعلم بمعناه الصحيح بمعناه الحقيقه الذي يقود الى توحيد الله عز وجل لان العالميين أعداء الله وأعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام يخدعون الناس ويخدعون للقدرة من الناس لأنهم يعني يخدعون يزعمون أن يعني يستغلون الكتاب والحر النبوي في الحروب في كلمة العلمانية وكلمة العلم وهي تخصيصها الناس بالعلاقة على الإطلاق بين العلمانية وبين العلم أبدا. واضح؟ لأن أصل كلمة العلم هي هذه التي نسميها هكذا، أصل كلمة لأنها ألفابية، كلمة حديثة، فلذلك احتار في ترجمتها. يعني أصل كلمة سيكيولاري يعني تثبت الحاجة الذي هي المتعلقة بهذا العالم بغض النظر أو مع إهمال تماما أي عالم آخر، عالم الآخرة أو العالم الغيبي. واضح؟ يعني مع الجمال الدنيوي، الجزء الدنيوي الذي لا علاقة له بأي غيبيات أو آخرة أو دين أو غير ذلك. واضح؟ فلذلك اختلفوا في ترجمتها. يعني. والتعلمين من القوانين تقول لك يقول عبد الله والعالم الآخر. فمثلا بعض القوانين تقول في ترجمة هذه الكلمة اللادينية، هذا أدق هذا أدق الكلمات في التعبير عن معنى العلمانية، اللادينية يعني غفل الدين. واضح؟ اللادينية أي العلمانية. واضح؟ على كيف أن هي يعني الغلط غير يعني جزء غير سياسي. فكلمة العلمانية مش مصيبة من العلم، مصيبة جدا العالم، العالم، العالم. واضح؟ فأدخلت في النطق أن احنا نطوق عليهم الشرطة بدل ما نستعملها في الكسر العين الذي يخلع الناس اللي يقولون أن العلمانية مصيبة من العلم. لا، هي مصيبة من كلمة العالم. العالم بمعنى هذا العالم، الحياة الدنيوية، الدنيا. واضح؟ فهو معناها الدنيوية أو البادية أو العالمانية. العالمانية. وهذا هو أدق. أي بعضهم يقول العلمانية. يعني علينا أن نجبر استعمالها بنظر العلمانية حتى لا نخدم أهداف أعداء الدين في نسبة العلم. وهي لا علاقة لنا بالعلم على الإطلاق، بل هي في الحقيقة جهل. جهل، لأن الذي يجهل يعني آيات المسح أنا عارف سواء التكوينية أو التمثيلية ويعرض عنه داها ويجبر كل العلوم بغض النظر عن صانعها وعن خالقها سبحانه وتعالى. هذا شيء الحمد لله في الجلسة. هذه جهلانية وليست سلمانية. فمن أجل ذلك نتحرر هنا أن نصفها العالمانية حتى يكون تأخذ معناها الصحيح وهو نسبة إلى هذا العالم الدنيوي الذي يغفل ويهمل ويتجاهل تماما العالم الأخروي أو العقيدة يعني الدينية. لذلك يعني من أجل المثال عدم التمييز بين هذين الأمرين حتى بعض الناس يتوارث بعض الشيوخ المشهورين تكلم عن هذا الأمر فسئلوا أجاب قال إن العلمانية لا إن الإسلام لا يتعارض مع العلمانية. لهذا بده يحسب من العلمانية بمعنى العلم ما هي العالمانية أو العلمانية أو العلمانية بمعنى العالم يعني الاتصال فقط على الدنيا وعلى المادة وإهمال جانب الغيبيات وجانب الآخرة وجانب الدين كل هذا الاتصال. فإن قوله تعالى هنا أن فصلنا الآيات لقوم يعلمون فالإسلام دين العلم الحقيقة الذي ينسب الأكل إلى صاحبه وينسب الخلق إلى صاحبه عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. النفس الواحدة هي آدم عليه السلام وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام فمستقر ومستودع. تقرأ مستقر وتقرأ مستقر ومستودع بفتح الدال كغير يعني الكسر أو الفتح من فتح القبر جسمها فقط بكلمة مستقر أي مستقر. أما مستودع فتفتح فقط بفتح الدال لا غير. أي نعم. لا المعنى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع يعني ثلاثة الاستقرار والابتداع أو موضع استقرار وابتداع. وهذا الاستقرار إما في الأسماء أو فوق الأرض. النفس الواحدة فمستقر ومستودع. إما المستقر في الأسماء وإما الاستقرار فوق الأرض لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يعني على أنها ذي مكان. أو في الأرحام لقوله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء أو مستقر في أسلاب الرجال ومستودع في أرحام النساء. فجعل الكل مستقر النطفة، جعل الكل مستقر النطفة والرحمة مستودعها لأنها تحضر في الكل لأنها تحضر في الكل. على الله عز وجل يخرج خلق من ماء ذاكر يخرج من بين الصلب والسرائب من بين الصلب والسرائب. طبعا هذا العرض الان في علم التشريح ان يعني الغده التي يخرج منها الحيوانات المنويه التي تكون ثانيا في خلق الانسان يعني في النمو الجنيني يعني الجنين واثناء النمو تكون موجوده اساسا بين الصلب والسرائب ثم ذلك يحصل هبوط لها الى موضعها في اسفل الجذع. لكنها اساسا توجد بين الصلب والسرائب في بدايه نمو الجنين ثم بعد ذلك تنزل. واضح؟ فهذه ايضا من تقريبا من الاعجاز العلمي يخرج بين الصلب والسرائب يعني يخرج الغده التي لا تكون في هذا الموضع ثم تنزل بعد ذلك حتى بعد ان يولد المولود. واضح؟ فمستقر ومستودع. فمستقر ومستودع يقول مستقر النكته والرحم مستودع لانها تحصل في الصلب لا من قبل فحم الاخر بس قبلي الابي فاجزاها بالوديعه فاجزاها بالوديعه وتخرج من الصلب مستقر اللي هو الصلب غريب. واضح؟ طيب ثم نفس هذا الرجل يعني يستوجب يعني تحصل من قبل الابي لا من قبل فحم الاخر فكان هذا الفحم نفسه استودعها في هذا الموضع. واضح؟ أو في الأسفار أو تحت الأرض أو فوقها فإنها عليها أو وضعت فيها لتخرج منها مرة أخرى. يقول الشاعر وما المال والأهلون إلا ودائعه ولا بد يوما أن ترد الودائع. وعلى قراءة مستقر فمستقر ومستودع. مستقر يعني منكم قار ومنكم مستودع. ثم بين تبارك وتعالى حجة كبرى على كمال قدرته وملة أخرى من جسيم نعمته. فقال عز وجل وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وهو الذي أنزل من السماء ماء أي من السحاب. لقوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المزن يعني السحاب. وسمى السحاب سماء من هذا الأمر عرف تسمي كل ما علاك كل ما علا تسميه سماء يعني سماء الحجره هو هذا السقف. ولا هل يستطيع احد ان ياتي من القران استعمال كلمه سماء بهذا المعنى سقف الحجره؟ لا ولعل السماء تخدم الحجره تكون في كلمه سقف الحجره صحيح. فهذه طريقه معروفه من طرق الانتحار من كان يوم الان لا ينقلها الله في الدنيا والأخرة فلينزل بسبب إلى السماء ثم ليطلع فلينظر هل يغلبك كيده ما يغيب؟ يعني إشارة إلى حتمية نصر الله عز وجل ناريه صلى الله عليه وسلم. ومن لا يصدق هذا ومن كان يظن أن الله لم ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم ويعز دينه فما هوش ألف من الموت. يعني عارف كل واحد يحمد مفيش خير ما في أمل في أن يستقبل كذلك. فنفس الشيء من كان يظن أن ينصره الله الانزل ان يكون ان الله ينزل محمدا ويعز دينه صلى الله عليه وسلم فلا يجب امامه غير الموت لان هذا نجاح موت غيره. فبينزل في السماء يربط حبل في السماء طبعا معروف يربط حبل في السقف الحجر ويثبت خير عنه نفس نظريه السقف ويقف على كرسي وبعدين يحرك الكرسي ثم يتجلى ثم يرفع يعني سلطه بالارض بان يتجلى في الهواء فلينظر هل يجهلن كيده ما يغيب؟ يعني هو لا يكيد الا نفسه ولن يستطيع بهذا الغم او بهذا الامل في خذلان الاسلام ان يضر الا نفسه. واضح؟ فهذا مستهى كيده انه يكيد نفسه لكن لا يستطيع ابدا ان يعطل وعد الله بنصره نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ايه؟ فلينظر بسبب الى السماء. واضح؟ كذلك هنا قوله وهو الذي انزل من السماء ماء فالسماء خلاف عرف كل ما عليه فهو سماء. ولح اي نعم. وهو الذي انزل من السماء ماء اي من السحاب فاخرجنا به هنا اسلوب ثلاثي تم اسلوب الايه؟ وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا التفاح. هذا التفاح بفعل ما انزل الماء لاجله حيث اخرجنا بعظمتنا ذلك الماء مع وحدته ماء فاخرجنا به نبات كل شيء. وكان الى هذا الالتفات لا يريدان فما باعتناء الله سبحانه وتعالى بهذا الذي اخرجه الماء واحد وما ذلك افضل بماء واحد نبات كل شيء فاخرجنا به نبات كل شيء اي صنف من اصناف النبات والثمار المختلفه في الطعوم والالوان كقوله تعالى يبقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل فاخرجنا منه الماء تعود على النبات وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه يعني من النبات المقصود يعني من اصول النبات خضرا اي شيئا غضبا اخضر يقال اخضر وخضرا فاعور وعوج وهو ما تشعب من اصل النبات الخارج من الحبه يخرج منه صفه ايه خضرا نخرج من هذا الخضر نخرج منه وطبعا صيغه المضارع لاستحضار الصوره بما فيها من الغرابه نخرج منه اي نخرج من ذلك الخضر حبا متراكبا اي متراكما بعضه على بعض مثل سنابل البر والشعير والارز قال الرازي ويحصل خلق السنبله اجسام دقيقه حاده كانها الكبر والمقصود من تقليدها ان تمنع الطيور من التقاط تلك الحبات المتراكمه طبعا ملاحظين هذا شوفوا السنابل وطلع منها اشياء مثل الجبل حتى لا تاتي الطيور فتلتقط تلك الحبوب من يعني من السنبله يعني وهذا ايضا علم عجيب جدا من العلوم من كان يقرا في هذه الاشياء الوسائل الدفاعيه التي زود الله سبحانه وتعالى بها الكائنات من اجل يعني الحفاظ على بقائها على يعني حياته ضمن الدراسه من الدائره الذي يستعينون بزراعة التين يقول ان التين كانت لما يعني تنضج وتصل الى استوائها ونضجها يوجد في اسفلها ماده لبنيه اذا عثرت اسفلها تجد وهو متصل بمنتج الماده اللبنيه هذه الماده اللبنيه هي التي تحدث الايه الشقوق والجروح والجرح في اللسان مش من اللي ياكل فيه كتير تحس بالايه بس ان فيه زي جرح كده في الجور وايه اللسان ينزل ايه زي ما هذه الماده اللبنيه فاذا استوت لا توجد في هذه الماده فتقول كان هذه عقوبه لمن يقصد التمره قبل اوانها ليه لكي كان اعتدت سعر الملك وتتجنب اكل الدين قبل ان يستوي ويمضي والا اذا اكله وتعجل الثمره قبل اوانها وقبل مزجها واستوائها ليصيب يعني حلقه ولسانه وهذا الايه؟ الافراز اللبني الموجود والشقوق طبعا لو اعترف في اسفل السينه تجد يخرج من هذا اللبن ماده لبنيه. عندهم خبره في زراعه الدين هذا ما سمعته يعني. يقول هذه من ايه؟ من وسائل الدفاعيه حتى النبات يزود الله سبحانه وتعالى بما يدفعه عنه هذا من النبات الحيوان البحري هو يسمى الكوبيس وهو الاخير خبر الاسود هذا ايضا وسيله دفاعيه حتى اذا ما تعرف بسكر يخرج هذه الماده وعكس الرؤية على العدو الكاذب الذي يريد ان يتهمه او يريد ان يتهمه وهكذا حديث علم عجيب جدا يعني وكل هذا ما نقول هذا الاستثناء هذه كلها من ايات الله عز وجل اي نعم يقول ثم بين تعالى ما ينفو عن النوى من السبب وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه قدرا يخرج منه حبا متراكبا يعني متراكبا بعضه فوق بعض ثم بين تعالى ما ينفع عن النوى من السبب اثر بيان ما ينفع عن الحب من النبات بقوله سبحانه ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية الطلع أول ما يأتي من ثمر النخيل أول ما يظهر من ثمر النخيل هو الطلع كالجيزان يكون فيه العرق فإذا شق عنه جيزانه سمي عرقا وهو الخدو وهو العصور بما فيه من التماريخ وجاء جمعه كمال، كمال الجمع والمثنى سواء، يعني المثنى كمال والجمع أيضا كمال، لا يفرق بينهما إلا الإعراب، لا يفرق بينهما إلا الإعراب. وجميع المعنى بالفتحة، بالفتحة يعني يخرج بعضها من بعض أو قريبة من المتناول، وإلا تقتصر على رجليها لدلالتها على مقابلها يعني البعيدة، كقوله تعالى سرابيل تقيك من حر، ولزيادة النعمة فيها، لما قال هنا عز وجل ومن النخل من طلعها قنوان دانية، دانية يعني إما يعني قريبة لبعضها وإما قريبة لمن يتناولها يجدها دانية، فهي تشمل طبعا الدانية البعيدة، لكن إذا من إظهار كمال النعمة اقتصر على ذكر الإيه؟ الدانية، وإن كان السياق في الحتة التفسير والكلام يشمل أيضا نعمة الله به البعيدة، لكن اقتصر على إحداهما جدا بدلالة السياق عليه، فما كان كما اقتصر في قوله سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، وجنات من أعناب عطف على نبات كل وعطف على نبات كل شيء، اي أيوة واخرجنا به جنات، او عطف على قبر رمز اي نعم. والزيتون ورد المال ومن النخل من طويها حنوان دانيه وجنات من اعناب والزيتون ورد المال مشتبها وغير متشابه، مشتبها وغير متشابه، حال من الزيتون اكتفى به عن حال ما بعده، او حال من الرمان لقربه، والمحذوف حال الاول. قال الزمخشري يقال اشتبه الشيئان وتشابها، لقول استويا استويا وتشابيا، والافتعال والتفاعل يشتركان كثيرا، ولذلك قال هنا مشتبها من فعل ايه؟ اشتبه، وغير متشابه من الفعل تشابه. وقرئ متشابها وغير متشابه، والمعنى بعضه متشابها وبعضه غير متشابه في الهيئه والمقدار واللون والطعم وغير ذلك من الاوصاف الداله على كمال قدره صانعها وحكمه منشئها ومبدعها. جد زيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظروا الى ثمره اذا اثمر، أي ثمر كل واحد من ذلك إذا أخرج ثمرة، كيف يكون ضئيلا ضعيفا لا يكاد ينتفع به وينعش، يعني انظروا إليه في بداية خروج الثمر كيف يكون هذا الثمر ضئيلا وضعيفا لما يبدو لما يبدو صلاحه، ثم انظروا إلى ينعيه، ينعيه أي إلى حال ينعيه ونطفه، كيف يعود شيئا جامعا لمناسع وملاذ، أي انظروا إلى ذلك نظر اعتبار وقت الصار وقت الله، ليس المقصود أي نظر من درجة الحاسة النظر المادي، وإنما المقصود التذكر والتفكر والاستقرار، وإذا الكشف يعني الإنسان يعتبر سبحان الله لو واحد سألك على دليل توحيد الله سبحانه وتعالى وعظم قدرته وعلمه عز وجل، يعني تأمل أنت ثمرة الرمان، افتح له ثمرة الرمان كل هذه دليل إلى دليل، وتأمل في العجائب مثل هذه الثمرة، أنا بقول لك نماذج والقرآن يدلنا على ما هو أكثر من ذلك. فأما في خلق ثمرة الرمان وتباعد سمعة الإنسان على سبحانه وتعالى سواء في منظرها في نباتها في طريقة تركيبها وحال أنفسنا عشان كيف يخرج هذا من بين ماء وطين ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأخر. انظر إلى هذه الثمرة والإنسان يعني أعتقد أن ثمرات الرمان بالذات من أعظم ما تجلى فيه يعني عجيب كما الله سبحانه وتعالى، يعني افتح مره ثمره الرمان لا لتاكلها لكن لتتامل فيها ودقق في تراكمه يعني حتى فيها وعظم صنع الله سبحانه وتعالى فيها. يقول عز وجل انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم، يعني تعملوا حاله الثمر فياتي بدايه خروج الثمره الى حاله الضعف لا يكاد ينتفع بهذه الثمره، والى حاله ينعيه وهي حاله المد كيف ينتقل الى هذه المرحله من الذل والاستواء والانتفاع والملاذ. والمقصود انظروا نظر اعتراف واستبصار واستدلال على توحيد الله وقدرته. وعلى وقت الرحمة والحكمة من حال إلى حال فإن فيه آيات عظيمة دالة على ذلك، كما قال عز وجل: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لا يوجد نظر اعتبار الله على قدرة الله إلا هذا الاتفاع والاستقرار، يعني مقتصر على هؤلاء العقلاء الذين يؤمنون، يعني يصدقون بأن الذي أخرج هذا الملأ وهذه الثمار هو المستحق للعبادة دونها سواه، أي هو القادر على أن يحيي الموتى ويبعثهم. إن في ذلك من الآيات لقوم يؤمنون، إما يؤمنون يعني بأن الذي يرسل هذه الثمار هو الله وحده الذي يستحق العبادة، أي الآيات لقوم يؤمنون يستدلون بها على التعقيد والنشور، لأن الله الذي أحيا الأرض بعد موتها وأخرج من الأرض الميتة هذا النبات الحي النامي بمظاهر القدرة والإبداع التي أتينا إلى بعض منها، لشك قادر على أن يحيي الموتى بقدرته عز وجل ويبعثه. قال بعضهم: القوم كانوا ينكرون البعث فاحتج عليهم بتصريح ما خلق ونقله من حال إلى حال. انظروا إلى كمر إلى أثمر ويمات، من الذي ينقله من حال إلى حال حتى ثم ينمو قليلا 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 إلى أن يعني يستوي ويخرج منه الثمر والثمار تتمرد من حال الحال؟ من الذي يتولى نقلها من حال إلى حال؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهنا إشارة إلى تفريط الله سبحانه وتعالى أحوال مخلوقاته. يقول: القوم كانوا ينكرون البعث فاحتج عليهم بتفريط ما خلق ونقله من حال إلى حال، وهو ما يعملونه قطعا ويساهدونه من إحياء الأرض بعد موتها وإخراج أنواع النبات والثمار منها، وأنه لا يقدر على ذلك أحد إلا الله تعالى. تبين أنه تعالى كذلك قادر على إنسائهم من نفوسهم وأبدانهم وعلى البعث بإنزال المطر من السماء ثم إنتاج الأجداد كالنبات، لأنه صح في الحديث أن الإنسان يعاد خلقه بإيد مطر ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء فتنفس الأجداد من عبد الزمن عبد الزمن وآخر قطعة في العمود الصخري زي الجذرة. هذه الجذرة هي التي يرتب بها خلق الإنسان إذا نزل عليها المطر الذي ينزل الله سبحانه وتعالى. أيضا تبين أنه تعالى كذلك قادر على إنشائهم من نفوسهم وأبدانهم وعلى البعث بإنزال المطر من السماء ثم إنتاج الأجساد كالنبات ثم جعلها قادرة بالحياة ثم تطوير الأعمال بصور كثيرة وإفادة الأمور الزائدة وتفريعها وإعطاء أطعمة مختلفة في الصورة غير متشابهة باللذة جزاء عليها، والله تعالى أعلم. الحقيقة هو تكلم هنا ضرب الغازي كلام الإنسان يدخل يظن أن يتجاوزه. يقول الآن أنه تعالى ذكر هنا أربعة أنواع من الأشجار: النخل والعنب والزيتون والرمان، وإنما قدم الزرع على الشجر لأن الزرع غذاء وثمار الأشجار فواكه والغذاء مقدم على الفجر، فلذلك قدم الزرع أولا ثم تكلم على الشجر، وإنما قدم النخل على سائر الفواكه لأن الثمرة يجري مجرى الغذاء بالنسبة إلى العرق، ولأن الحكماء بينوا أن بينه وبين الخيال مشابهة في خواص كثيرة بحيث لا توجد تلك المشابهة في سائر أنواع النبات. وإنما ذكر العنب عقيد النخل لأن العنب أفضل أنواع الفواكه، وذلك لأنه من أول ما أنهر يصير منتفعا به إلى آخر الحال، فأول ما أنهر على الشجر يظهر خروج الخبز دقيقة حامضة الطعم شديدة المطعم، وقد يمكن اتخاذ الفضائح منه، ثم بعدها يظهر الحضرم وهو طعام سريع للأصحاء والمرضى، وقد يعني يتخذ الحضرم الشديدة اللطيفة المناخ ناجعة لأصحاب الصفراء، وقد يتخذ الطريق منه فكأنه ألف الفضائح الحامضة، ثم إذا تم العنب فهو ألف الفواكه وأسفاها، ويمكن اعتبار العنب المعلق سنة أو أقل أو أكثر، وهو في الحقيقة ألذ الفواكه المدخرة، ثم يبقى منه أنواع من المتناولات وهي الزبيب والدبس والخل، وهناك هذه لا يمكن ذكرها إلا في المجلدات، وأحسن ما في العنب عجمه، والأطباء يتخذون منه جوار شفاء عظيمة النفع للمعدة الضعيفة الرثة، فثبت أن العنب كأنه سلطان الفواكه. يعني ذكر جنب ذلك لنا دراسات حديثة فنجد أنه أسرع يعني من هذا. وأما الزيتون فهو أيضا كثير نفعا لأنه يمكن تناوله كما هو وينفصل أيضا عنه ركن كثير عظيم النفع في الأكل وفي سائر وجوه الاستعمالات. وأما الرمان فحاله عجيب جدا وذلك لأنه جسم مركب من أربعة أقسام قشره وسحبه وعجمه وماؤه. أما الأقسام الثلاثة الأول وهي القشر والسحب والعجم فكلها باردة يابسة قابضة عطسة قوية في هذه الصفات عطسة يعني قابضة. وأما ماء الرمان فبالجزء من هذه الصفات فإنه ألذ الأسئلة وألطفها وأقربها إلى الاعتدال وأشدها مناسبة للسباع المعتدلة وفيه تقوية للمزاج الضعيف وهو غذاء من وجه ودواء من وجه. فكأنه سبحانه جمع فيه بين المتضادين المتغيرين فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه أكمل وأتم. واعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تفيا بصفها مجلدات فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذه الأقسام الأربعة التي هي أشرف أنواع النبات واكتفى بذكرها تنبيها على البواقي. ولما ذكر تعالى هذه البراهين من دلائل العالم العلوي والسفلي على عظيم قدرته وظاهر حكمته وظاهر نعمته واستحقاقه للألوهية وحده عقبها بتوظيف من أشرك به والرد عليه فقال عز وجل وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. نحن نعلم أن من أساليب القرآن استرجاع إلى توحيد الألوهية التركيز على آيات توحيد الربوبية حتى تكون دليلها المقدمة إلى دعوة الناس إلى توحيد الألوهية. هذا هو الرب كما تلاحظون الصورة كلها الدعوة إلى توحيد الألوهية حتى ما فيها من آيات الألوهية هو يقول إذا سبق الآية توحيد الألوهية وجعلوا لله شركاء الجن أي جعلوهم شركاءه في العبادة. فإن قيل فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام هؤلاء القوم كانوا يعبدون الأصنام فكيف اتخذوا الجن شركاء من دون الله؟ فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم بذلك. الذين عبدوا بذلك الأصنام هم الجن كقوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأمنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يمسكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعني صراحة الآية هي يدعون من دونه إلا إناثا وهي يدعون إلا شيطانا مريدا. فكل المعاصي سواء كانت الكفر أو ما دون الكفر ما الأمر به في الحقيقة؟ الذي يأمر به هو الشيطان أيضا كما في هذه الآية. وكقوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وقال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لأن الذي يأمر بالشرك وذات الأصنام هو من؟ قال إبراهيم لأبيه هذا أتتخذ أصناما آلهة أتتخذ أصناما آلهة إذا كان يعبد الأصنام واضح ويتخذها آلهة كما هو ظاهر الآية الكريمة. من الذي أمر بذلك؟ الشيطان. فمن ثم لأن الشيطان هو الذي يأمر بهذا الشرك فالذي يعني يبقى بهذا المال المباح والإشراك فإنما هو عابد في الحقيقة له الشيطان وأوليائه أو أتباعه وذريته للجن. ولذلك قال هنا وجعل له شركاء الجن وخلقه. وكقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألا تعبدوا الشيطان ربما إذا أتيت النصراني أو اليهودي أو المليوكي وقلت له أنت تعبد الشيطان لا استنكر منك ذلك جدا وقال اليهودي أنا أعبد الله حسب يعني تطوره النصراني أنا أعبد المسيح وهكذا. كل واحد يحاول أن يعني يدافع عن الزرع الذي اختص لكن هم كلهم في الحقيقة إنما هم عبدون بعبادتي إنما هم في الحقيقة يعني عابدون للشيطان لأنه هو الذي يزين لهم ذلك وهو الذي يأمرهم به. ألا تعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني يعني وحدي هذا صراط مستقيم. يعني إلا ما ظهر في هذه الأزمان زمان الفتن وأعجاب أعجاء الفتن من عباد الشيطان صراحة في أوروبا وفي أفريقيا، يعني يعبد الشيطان صراحة ويتكلمون على بطولة الشيطان وعلى أنه هو الإله صراحة، قبل كده كانت موسوعة يقولون إيه قلت له سبحان الشيطان لا أنكر عليك ذلك. أما الآن فيعبد الشيطان صراحة فتوجد المعابد فعلا معابد رسمية موجودة عبد الشيطان ويمارسون كل التقويم الأساسية المعروفة عن المرضى التي يفعلونها ويسمون رسميا بعبد الشيطان ولهم معابدهم ولهم يعني صرفهم والعياذ بالله. ويوجد حزبا يسمون بالأدباء عندنا هنا أيضا لم يدافع عن ابليس ويقول أنه بطل في الروايات وفي هذه الأشياء التي يسمونها صحفا أدبية فيها أيضا تقديس الشيطان ودفاع عن الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا تقول الملائكة في يوم القيامة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل كانوا يعبدون الجن والشيطان معروف أنه أبو أو أبو الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فمن ثم قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. ما اعراب قوله تعالى وخلقهم؟ نعم وفعل الموت اعرابها الجمله الثانيه وجعلوا حال صحيح يعني وجعل له شركاء الجن وخلقهم حال من فاعل جعلوا مؤكدة لما في جعلهم ذلك من كمال القباحة والكفران باعتبار الليل بفضله يعني هم الحال انهم يعلمون ان الله هو الذي خلقهم هذا الجن مع انهم يعلمون ان الله هو الذي خلق الجن يعني وجعل له شركاء الجن وقد علموا ان الله خالقهم دون الجن وليس من يخلق كمن لا يخلق. وقيل الضمير للشركاء يعني الحال انه تعالى خلق الجن فكيف يجعلون مخلوقه شريكا له كقول ابراهيم اتعبدون ما تشركون اتعبدون ما تشركون والله خلقكم وما تعملون. انظر الرب هنا اتعبدون ما تشركون والله خلقكم وما تعملون على التفسير على احد التفسيرات خلقكم وعملكم وخلق ايضا والتفسير الاخر خلقكم وما تعملون من هذه الاصنام لان في الحديث ايه ان الله طمع كل طالع وطمع به. فاذا كان هو المستحيل بالخالقيه وجب ان يطرد بالعباده وحده لا شريك له. وقيل المراد بالجن الملائكه فانهم عبدوهم وقالوا عنهم بنات الله. وقيل الامرين موجب للشريك اما الاولون فظاهر واما الثاني فلان الولد كفء الوالد فيشاركه في صفات الالوهيه واضح وجعل الله شركاء الجن في الملائكه فاذا كان مقصود بالملائكه فمعروف لماذا هم عدد الملائكه وجعلها شركاء من دون الله عز وجل لانهم يعني يعني لانهم قالوا انهم اما نبع تعالى عند الله سبحانه وتعالى اما قالوا ان الملائكه من اهل الملائكه الله واضح. فطبعا هذا الله الولد مكافئ لوالديه واضح فيشاركه في الصفات الالوهيه. اما تسميه الملائكه جنا يعني هذه الحقيقه لماذا يعني نص الجن يشمل لغه الملائكه يعني لأن الملائكة يحتوون الجن يعني لا يظهرون وكذلك ولذلك في تفسير الآية في سورة الكهف في قوله تبارك تعالى إلا إبليس كان من الجن فحذف عن أمر ربه. بعض المفسرين يقول إلى قول مرجوح كان من الجن قال الجن من إيه؟ من الملائكة طائفة من الملائكة تسمى جنا الله تعالى لكن هذا طبعا الملائكة ليس من الملائكة. وخلقهم إشارة إلى الدليل القاطع على فساد كون إبليس شريكا فتحريره أن نقلنا عن المجوس أن الأكثرين منهم معترضون لأن الحديث ليس بقديم بل هو محدث. إذا ثبت هذا فنقول إن كل محدث فله خالق وموجد وما لك إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المجوس الذي يلزمه من قطر أن خالق إبليس هو الله تعالى. ولما كان إبليس أصلا لجميع الشرور والأساس والمكاسب والقبائح والمجوس سلموا أن خالقه هو الله تعالى فحينئذ قد سلموا أن إله العالم هو الخالق لما هو أصل الشرور والقبائح والمكاسب. وإذا كان كذلك امتنع عليهم أن يقولوا لا بد من إلهين فسقط قولهم. لأنه حتى تقول لا بد من إلهين لا تقول أن فيه إله قديم وإله محدث من هذه الناس. وخلقه وخلقوا له وجعل الله شركاء الجن وخلقهم يعني مع يتخذون شركاء مع انهم يعلمون ان الله خلق لهم فهؤلاء العابدين او خلق الشركاء انفسهم. وخلقوا له خلق يعني اختلفوا واقترب له دليل دليلا كقول اهل الكتابين في المسيح وفي عدوه. وخلقوا له بنين وبنات كقول بعض العرب في الملائكة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذه الآية بعض الناس تذهب عقولهم مشاركة إلى النصارى فقط ولكن ينتهي إلى أنها أعم من النصارى. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ اليهود قالوا عزير ابن الله. النصارى قالوا المسيح ابن الله. المشركون قالوا إن الملائكة بنات الله لأن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى. وخرقوا أي اخترقوا اختلفوا واختروا له بنينا وبنات بغير علم يقال خلق الجك وخرقه واختلفه بمعنى أي نعم. وسئل الحسن عنه فقال كلمة عربية كانت العرب تقولها كأن كان الرجل إذا كذب كذبة في نادي القوم يقول له بعضهم قد خرقها والله قد خرقها يعني اخترق واخترق ويجب أن يكون من خرق الطوبة إذا صح أي وخرقوا له أي استفقوا له بنين وبنات وفرقة وفرقوا له بنين وبنات بغير علم بالتكفير تكفير لقوله بنين وبنات بغير علم أي من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوا من خطأ أو صواب ولكن رميا لقول عن عمل وجهالة من غير فكر وروية أي بغير علم بمرتبة ما قالوا لأنه من الصناعة والدكان بحيث لا يقادر قدره وفيه ذنب لهم بأنهم يصلون بمجرد الرأي والهوى وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز أن ينزل إليه تعالى إلا ما يبن به وقام عليه الدليل. وخرق له بنين وبنات بغير علم ثم نزه ذاته العلية عما نسبوه إليه بقوله سبحانه وتعالى عما يصفون يعني في الأوصاف الحوادث الخبيثة من المتواركة والتوريد. ثم اتخذ تعالى على فتنان ما اجترب عليه بوجوه أربعة بدأ منها بقوله عز وجل بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أي مبدعهما بلا مثال سابق الإبداع أو الابتداع يعني أن يعني يبدع ويحدث شيئا لا طريق له من قبل هذا شيء بديع بديع يعني لم يسبقه مثله في حكمه واضح. فبديع السماوات والأرض يعني مبدعهما بغير مثال سابق عليهما. وقيل بمعنى عديد النظير فيهما قال أبو السعود والأول هو المجهول والمعنى أنه تعالى مبدع لكثر العالم أدعو إيه والسفين بلا مادة فاعلون هذا الإطلاق منزل عن الانفعال بالمرة. والوالد عنصر الولد منفعل في انتقال مادته عنه فكيف يمكن أن يكون له ولد يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدع أبصار العالم كل ما في العالم العلوي والسفين هو الذي أبدع من غير أن يكون له نظير من قبل أو مثال ذلك. وخلق كل هذه الكائنات في السماوات وفي الأرض بلا مادة بلا مادة خلقها بلا مادة فهو فاعل على الإطلاق منزه عن الانفعال بالمرة يعني يحدث للأثر في غيره ولا يؤثر به سبحانه وتعالى شيء. فلا يستعن بشيء وإنما يفعل هو ويدبر ويصرف أحوال خلقه. ومعروف أن الوالد عنصر الولد، الوالد هو العنصر الأساسي الذي يخرج منه الولد منفعل بانتقال خلقه عنه، فكيف يمكن أن يكون له ولد؟ فكيف يمكن أن يكون يعني له ولد تبارك وتعالى؟ أن يكون له ولد بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني من أين وكيف يكون له ولد كما زعموا؟ والحال أنه ليس له على زعمهم أيضا صاحبة يكون الولد منها، فيستحيل ضرورة وجود الولد بلا والدة، وإن أمكن وجوده بلا والد. وأيضا الولد لا يحصل رزق بين متجانسين ولا مجانس له تعالى. أما يكون له ولد هذه جملة مستعملة لتقليل تنزهه عن الولد، والحالية بعدها مؤكدة لاستحالة المذكورة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، هذه جملة حالية المقصود منها تأثير استحالة أن يكون لله تعالى ولد. وخلق كل شيء، وخلق كل شيء يعني أن يكون له ولد، والحال أنه خلق كل شيء انتظمه التوحيد التكوين والإيجاد من الموجودات التي من جملتها ما سموه ولدا له تعالى. فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولدا لخالقه؟ فهذا هو أجبته، وخلق كل شيء، فإذا كان الله سبحانه خالق كل شيء فهذا الولد يكون من هذه الأشياء المخلوقة له عند الولد، فكيف يعني يكون المخلوق ولدا لخالقه؟ وهو بكل شيء عليم، أي مبالغ في العلم أجلا وأبدا. فهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها من الدلائل القاطعة لبطلان مسالته بالشنعة، أي أنه سبحانه لذاته عالم بكل المعلومات، فلو كان له ولد فلا بد أن يتصف بصفاته، ومنها عموم العلم، وهو لغيره تعالى منفي من إذناء، وهو بكل شيء عليم. وهذا الذي يدعونه ولد ولدا ليس بهذه الصفة، فإنه سبحانه وتعالى الذي يمتلك بكونه بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم أي الموصوف بما سبق، البعيد رتبته عن مواطن من يشارك أو ينسب إليه الولادة، إذ هو الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، يعني بالإيمان به وحده، فإن من جمع تلك الصفات استحق العبادة وحده. وهو على كل شيء وكيل أي رقيب وحفيظ، يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكفأهم في الليل والنهار. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم سنكمل التفسير عادي، سنكمل التفسير وهو هذا هو إن شاء الله، ونوزع أسئلة الاختبار في سورة الأنعام. الاختبار في الله يكون الأسبوع الذي بعده الذي يليه بعد سؤال من الآن إن شاء الله. في المئة آية الأولى من سورة الأنعام، ما بين أبو حسن عند الآية 102، فمن أول السورة إلى الآية 100، صعب أن تلك هذه من 1 إلى 100، من 100 آية من سورة الأنعام إن شاء الله تكون الاختبار فيها بعد أسبوعين، وقبل كمان نستمر في الله التطبيق حتى نعطي تلك الإخوة الموزعة عليهم أوراق الأسئلة. وكما تعلمون الامتحان لا يقل عن التفسير جلالين. إن شاء الله نرجو الإخوة والإخوات يستعدون من الآن للحفظ والتفسير من الآية الأولى من سورة الأنعام إلى الآية 100 من تفسير الجلالين. نكتفي ليلة هذا الحفظ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الأنعام إلى قوله تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قوله تعالى ذلكم يعني الموصوف بما سبق، فقوله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم أي الموصوف بما سبق، البعيد رتبته عن مراتب من يشارك أو ينسب إليه الولادة. ذلكم الإله المنزه عن أن يكون له شريك وعن أن يكون له ولد. ذلك الله ربكم، يعني ذلكم الموصوف هو الله ربكم، لا إله إلا هو خالق كل شيء تعبدوه. تعبدوه يعني بالإيمان به وحده، المقصود تعبدوه وحده بلا شريك. فإن من جمع تلك الصفات استحق العبادة وحده، وهو على كل شيء وكيل، أي رقيب وحفيظ، يدبر كل ما سواه ويرزقه ويجمعه في الليل والنهار. ثم قال تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، هذه جملة مستأنفة، إما أنها مؤكدة لقوله تعالى وهو على كل شيء وكيل، وذكرت في التخييم بأنه رقيب من حيث لا يرى من يحرق. يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل، يعني رقيب وحفيظ من حيث لا يرى، يعني هو يراكم ويرى أعمالكم ويراقبكم وأنتم لا ترونه، وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فكأن قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار مؤكد لقوله وهو على كل شيء وكيل، يعني هو رقيب من حيث لا يرى، فينتهي الحذر منه سبحانه وتعالى. أو هي مؤكدة لما تقرر قبله من تنزهه وتعاليه عن اسمهم أعظم تأكيد، ببيان أنه لا تراه الأبصار المعبودة، يعني أبصار أهل الدنيا لا تراه لجلاله وكبريائه وعظمته، فأن يصح أن ينسب إلى عليائه تلك العظيمة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى بهذه يعني العظمة والتنزه والتعالي، كيف ينسب إليه هذه العظيمة التي هي نسبة الولد والشريك إليه تبارك وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لأنه تعالى لم يخلق لأرباب هذه المسألة الدنيوية استعدادا لرؤيته المقدسة. يعني الخطة التي خلق الله عليها أهل الدنيا بالذات يعني أبصارهم لا تؤهلهم لأن يروا الله عز وجل، فمن الشرك التي خلق عليها نحن لا نشرك رؤية الله عز وجل. ولذلك قال هنا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فسبب عجز الناس عن رؤية ربهم في الدنيا ضعف نشأة هذه الدار، إلا لمن أمده الله بالقوة بخلاف نشأة الآخرة، فإن الآلاف المؤمنين والكافرين أيضا وهذه نشأتهم من جديد في الآخرة. فالكفاءات والطاقات والقدرات لمن يخلقه الله سبحانه وتعالى في الآخرة تختلف تماما عما هو عليه الحمد لله. فمثلا مجرد قادة الإنسان وطول الإنسان وحجم أعضائه يتفاوت تماما، فأهل الجنة مثلا يدخلون الجنة على صورة أبيه آدم، كل أهل الجنة يعاد خلقه من جديد على صورة آدم، وكانت صورة آدم كان يعني لسانهم صغارا طوله أو ارتفاعه في السماء حوالي 60 ذراعا، 60 ذراعا يعني فيما يوازي ارتفاع عمارة الآن مثلا ارتفاعها 15 طابقا منه، وهذا كان ارتفاع آدم. فكذلك أهل الجنة يدخلون على نفس هذه الصورة التي خلق عليها آدم عليه السلام. وقد صح في الحديث أيضا أن جرس الكافر مثل جبل أحد، جرس الكافر فقط جرس الذي يستدعي مثل جبل أحد، كل جبل أحد حوالي 6 كيلو مترات، فلك أن تتخيل يعني لماذا كي يضاعف إحساسه بالآلام وبالعذاب والعياذ بالله. فهذه الأبصار المعهودة في الدنيا، قول تعالى لا تدركه الأبصار، فالأبصار هنا يعني أن هنا للعهد، يعني الأبصار المعهودة في الدنيا ليست الأبصار مطلقة، لأن أبصار أهل الجنة يمكن أن ترى الله سبحانه وتعالى، فالأبصار هنا الأبصار المعهودة التي نعرفها يعني أبصار أهل الدنيا لا تدرك الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأحداث ما دامت تقر على هذه الصفات التي هي موصوفة بها في الدنيا لا تدرك الله تعالى، وإنما تدركه إذا تنزلت صفاتها وتغيرت أحوالها. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يصب الصدق ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار حجابه النور أو النار. لو كتفه لأحرقت نبوحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه. والله سبحانه وتعالى يرى كل المخلوقات لا يغيب عنه شيء. فبالنسبة لنا نحن المخلوقين هناك غيب وهناك شهادة. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فكل شيء شهادة. فلا يغيب عنه شيء أبدا. حجابه النور. لو كتف هذا الحجاب لو كتفه لا أحرقت سبحات وجهه فانتهى إليه بصره من خلقه. واحترقت كل شيء احترقت إذا كتف هذا الحجاب لأنها لا تكفي ولا تتحمل هي الله عز وجل في الدنيا. وقال ابن كثير وفي كل ذي المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى لما فعل رؤيا قال ربي أرني أنظر إليه. قال يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تزهزه يعني تحطم وانتكس. وقال عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني يعني في الدنيا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني يعني انظر هذا الجبل مع عظم الجبل وضخامته ومتانته فإنه لا يتماسك إذا تجلى له الله سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل جعل ذكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين يعني أنا أول المصدقين والمؤمنين لأنك لا ترى في الدنيا فإن لم يرى الله عز وجل في الآخرة. فإذا يعني كون المنفي من الإدراك في هذه الدنيا هو الإدراك الدنيوي خاصة لا يحتاج إلى حجة ولا برهان. لا تضيف الأبصار ليس مطلقا فإنما يكون الأبصار المعروفة عند أهل الدنيا هي التي لا تدرك الله سبحانه وتعالى وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف القدير. لكن بعض الفرق الضالة المعتزلة يعني فهموا من هذه الآية أن المنفي هو الإدراك في المسألتين لا تدرك الأبصار قالوا في هذه الحاجة في الدنيا ولا في الآخرة أيضا يرى الله سبحانه وتعالى ولذلك جحدوا رؤية الله في الآخرة. فمن نفى هذا المنحى فقد نادى على نفسه بالجهل لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتواترة. أما الكفاء فمثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة بتعبيرها بإلى يعين أن المقصود هو رؤية حقيقية أنها تنظر إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة. وقال تبارك وتعالى أيضا لو لا يسعون فيها ولدينا مزيد قيل المزيد هو رؤية الله عز وجل في الجنة. وقال أيضا للذين أحسنوا الحسنى زيادة صح أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال أيضا تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون تعصبوا بالحجاب عن رؤية الله عز وجل. أما المؤمنون فقال تعالى على الأرائك ينظرون يعني ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. فأما السنة فالأحاديث متواترة عن عدد جميل جدا من الصحابة أثبتوا في أحاديثهم رؤية الله في الآخرة. فمن السنة ما رواه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري قال كنا أو البخاري ومسلم كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة الفجر وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. طبعا هنا ليس المقصود من التشبيه تشبيه المرئي بالمرئي وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية ووجه هذا يكون شدة الوضوح. واضح؟ فليس هنا تشبيه يعني يعني ليس المقصود من هذا الحديث تشبيه الله عز وجل بالقمر وهذا الله فيه تشبه الله بالقمر وانما المقصود ايه كما ترون هذا القمر يعني ان القمر كان بدرا مليئا في السماء لا سحاب دونه يعني المقصود ايه تشبيه الرؤيه بالرؤيه ورؤيه الله في الاخره فتكون كرؤيتكم القمر في الدنيا في شده وضوح. واضح؟ اما كيفيه رؤيه الله فالله اعلم من كيف تكون. واضح؟ لكن المقصود هنا تشبيه الرؤية بالرؤية تسبيح رؤية الله في الآخرة ورؤية القمر في الدنيا، وهذا كان هو شدة الوضوح. واضح؟ أيضا الناس سترون ربكم، يعني اقتضاء المؤمنين كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، إما لا تضامون في تسبيحه من الانضمام، لأن الناس إذا أرادوا أن يروا شيئا غير واضح فإنه ينضم بعضهم إلى بعض،